الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني، الحصة الثانية في القراءة والتعليق على النصف الأول من كتاب الإمام الحافظ العلامة أبي عبد الله عبيد الله بن بطة رحمه الله تعالى، إبطال الحيل. والغرض أننا نشهد بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا هذه الآثار السلفية والنصوص من الأحاديث ومن الآيات في فضل العلم وأهله، وفي التحذير ممن حملوا العلم ولم يقوموا بحقه، تحذير لنا ممن حملوا العلم ولم يقوموا بحقه، ومعرفة الصفات التي ينبغي أن تكون في من يؤخذ عنه العلم حتى يحمل المرء نفسه ويجاهدها على معرفة الحق ومعرفة أهله الحاملين له بحق. فنستمر في قراءة كلام ابن بطة رحمه الله تعالى ونعلق على ما تيسر منه إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبيد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه إبطال الحيل، قال: ولذاك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وصف المتجاسر على الفتوى.
طيب، إذا أحببت أن يكون من الفصل الأول.
نعم.
إذا أحببت، غير أني أقدم إن أحببت ذلك.
نعم. قال: غير أني أقدم أمام القول وأبدأ قبل الجواب عن مسألتك بذكر صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات.
تقدم التنبيه أن التقليد يطلق وله معنيان: معنى الأول بمعنى الاتباع، معنى الثاني بمعنى قبول قول الغير دون معرفة أو دون حجة. نعم نعم.
والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضلات وحلول الشبهات.
نعم.
ثم أتبع ذلك بالجواب عما سألت عنه. فإني رأيت هذا الاسم قد كثر المتسمون به من عامة الناس وكافتهم.
قلنا يصح أن تقول المتسمون أو المتسمون، إما من السمة أو من الاسم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الداء والدواء، قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. انتهى كلامه رحمه الله فيما ينقله عن شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم.
وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيت.
نعم. سطر كم يقول الأخ وعبيد؟ سطر 13. اللي عندهم الأوراق ليس عندهم النسخة، السطر 13. فضل.
والأفهام قد صدأت وأبهمت عن معنى الفقه ما هو والفقيه من هو، فهم يعولون على الاسم دون المعنى وعلى المنظر دون الجوهر.
الله المستعان. وما أكثر هذا الصنف الذين تأخذهم المظاهر، وقد ذكروا كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي على أنه لا يكتفى بمعرفة من هو أهل للفتوى بمجرد اشتهار بين العامة، فإن وسائل الاشتهار عند العامة كثيرة، وتقدم استدللنا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري في الذي قتل 99 نفسا وهو في الصحيحين. فلا يكتفى بالمظاهر، والناس تغتر بالمظاهر، وقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا، وجاء في بعض الروايات أنه من المنافقين، دخل المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما تقولون في هذا، فقالوا هذا جدير إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع. ثم دخل رجل من فقراء المهاجرين أو الأنصار وصالحي المؤمنين من الصحابة الأخيار، قال فما تقولون في هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله حقيق أي جدير، إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا خطب ألا يزوج، وإذا شفع ألا تقبل شفاعته. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا خير عند الله في رواية يوم القيامة من ملء الأرض من مثل ذاك. فالناس إن كان في المسائل والأشخاص والأعيان تغرهم المظاهر، وقليل من يفتش عن حقائق الأشياء، وإن كان في المسائل العلمية فكذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. هذا بسبب أنهم يدورون مع الألفاظ دون تدقيق المعاني، يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه إذا جاء بلفظ آخر، يردونه إذا جاء بلفظ ويقبلونه إذا جاء بلفظ آخر، وهو هو السبب وقوفهم عند ظواهر الألفاظ أو مظاهر الأحوال. وهذا فطن له أهل البدع. نقف قليلا، نحن نمشي. طيب، ولهذا بعض أهل البدع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أذكر كلامه بالمعنى في كتاب التدمرية، ذكر على أنه كلما كشف وفضح لهم لفظ من الألفاظ ورده أهل العلم والسنة أتوا بلفظ آخر، كلما نقضت قاعدة من قواعدهم بلفظ أتوا لها بلفظ آخر، وتمشي على من تمشي عليه من الناس. أما أهل البصيرة والبصائر فيردون نفس الباطل وإن تغيرت ألفاظه، وأما الواقفون عند ظواهره ألفاظ دون المعرفة للمعاني، أو عند مظاهر الأحوال والرجال دون الغوص على حقائق الناس، فهؤلاء كثيرا ما يخدعون ويخدعون. نسأل الله العافية. نعم.
ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وصف المتجاسر على الفتوى بغير علم: سماه الناس عالما ولم يفنى في العلم يوما.
سماه الناس، عندي سماه أشباه الناس عالما. نعم لا بس تفضل.
سماه أشباه الناس عالما
كما في نسختك يعني.
سماه الناس عالما ولم يفنى في العلم يوما سالما.
ولم يفني
ولم يفني في العلم يوما سالما.
كأن قراءة الشيخ صوته واضح. الشيخ واضح خالد. طيب تفضل. نعم هل ذكر عندك من وقف عليه؟ لم أقف عليه هذا. نعم
قال ما قال لم أجده.
نعم.
وقال رضي الله عنه: يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر.
بمعنى أنها عمرت في البنيان وربما زخرفت وزينت مخالفة للسنة ومشابهة لأهل الملل قبلنا، وربما بوهي فيها كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. فالعمارة الحسية بالبنيان إما موافقة للشرع وإما قد تكون مخالفة للشرع مبالغ فيها، ولكن العمارة المعنوية ببث الهدى ونشر العلم وإقامة السنة وإصلاح ما أفسد الناس من أمور دينهم فهذه قليل. وانظر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، من نظر في الإسناد الذي سيسوقه ابن بطة قد يحكم عليه في الظاهر بالحسن، ولكن هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا، وبعضهم جعل الموقوف من قبيل الحسن أو المقبول، والإمام الألباني في الضعيف ضعف المرفوع والموقوف كلاهما، وهو مداره على عبد الله بن دكين عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين زين العابدين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن الحسين زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لم يسمع منه، فهو هنا منقطع بينهما، والمرفوع لا يثبت وكذلك الموقوف لا يثبت. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر له طرقا، قال: وإن كانت هذه الطرق لا تزيده لا ترفع من وهائه، إلا يقول الشيخ: وإن كان معناه تكاد تجده اليوم جله أو كله واقعا أو من واقع العالم الإسلامي اليوم. هكذا يقول رحمه الله في الضعيف. نعم.
علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود.
هذا فيما يتعلق بعلماء السوء وعلماء الضلالة. وهنا نسأل أنفسنا سؤالا، وهو: هل يوجد فجار وأشرار في حملة العلم؟ وهل يوجد فجار وأشرار في من يوصفون بأنهم علماء عند الناس وأشباه الناس كما قال في الأثر؟ الجواب: نعم، دل على ذلك الكتاب والسنة، ودلت عليه الآثار من السلف الصالح. قال الله عز وجل: إن كثيرا يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها. الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قد ذكر الله عز وجل قصة بلعام بن باعورة كما في سورة الأعراف، وأخبر أنه آتاه الهدى ولكنه أعرض وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، وضرب له ذلك المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وذكر الله عز وجل عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بحقها ولم يعملوا بمقتضاها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وغير ذلك من الأدلة في القرآن والسنة التي تخبر بوجود أناس في الأمم يحملون العلم بألفاظه ولكنهم لا يقومون به حق القيام ويحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف أداة المتعلم، الجاهل ما يعرف ما يفهم، الذي يحرف الكلم عن مواضع المتعلم والعالم إذا لم يوفق للهدى، فيقع التضليل والإضلال والتلبيس في الدين منه. أما الجاهل فهو لا يدري الأمر بالكلية، ما يعرفه، فما يحصل من تحريف في الأمم الماضية وفي هذه الأمة إنما هو من أشرار حملة العلم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم سبيلهم. نعم.
قال حدثنيه أبو محمد عبد الله بن سليمان الفامي.
حدثنيه إشارة إلى الأثر المتقدم، وهذه من الطرق في رواية الأحاديث رحمهم الله، إما أن يسوق الإسناد ثم المتن فيقول حدثنا فلان ثم يأتي بالمتن، أو يبدأ بالمتن والكلام أعلى ثم يقول حدثنيه أو حدثناه ونحو ذلك، كما تجده في مسلم وفي غيره من الكتب، فهذه من الطرق. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن دكين،
وهو مختلف فيه، وفيه من ضعفه تضعيفا شديدا، وخلص بعضهم إلى أنه صدوق يهم كما عند الحافظ التقريب، ولكن الكلام فيه شديد، الكلام فيه شديد. أبو حاتم يقول منطرب الحديث أو منكر الحديث، وقد روى هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، ورواه أحيانا عن جعفر بن محمد النبي عن جده عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وأحيانا بدونه، فدل على أن هذا الاختلاف والاضطراب من جهته. نعم.
عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه قال ذلك. وسأنعت لك معنى،
وهذا الأثر سيكرره المؤلف في آخر الفصل، وكذلك البخاري علقه في كتاب خلق أفعال العباد، فقال ويذكرون عن علي أنه قال، ثم ذكر أوله يوشك ألا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. نعم.
وسأنعت لك معنى الفقه والفقيه من العربية والشريعة الإسلامية نعتا جامعا من الشهادة المقنعة والدلالة الشافية.
نعتا جامعا
من الشهادة،
بين الشهادة المقنعة والدلالة الشافية. نعم. بين الشهادة، لما قال من العربية والشريعة الإسلامية يريد أن يبين لك، أو نأخذ من هذا ما تكرر على مسامعك يا طالب العلم مرارا، أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ثم هذه الحقيقة العرفية إما أن تكون عرفية عامة، وإما أن تكون عرفية خاصة بطائفة أو أهل فن من الفنون، وهذه العرفية الخاصة هي المسمات بالإصطلاح أو إصطلاحية. فالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية المقدم منها الحقيقة الشرعية، ولكن لا بد من علاقة بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، ولا بد. لكن قد تكون الحقيقة الشرعية أخص، وقد تكون الحقيقة الشرعية أعم. مثال الصوم في اللغة الإمساك مطلقا، لكنه في الشرع إمساك مخصوص، وهكذا الصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع أقوال وأفعال، وفيها الدعاء ولا شك، وهي دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا هناك علاقة. فهو يقول أنا سأبين لك الفقه ما هو لغة، وأبين لك الفقيه ما هو، وأبين لك فضل العلم وفضل أهله. ولهذا استسمعكم أننا سنأخذ جزءا كبيرا من الوقت في قراءة هذا. تفضل.
مختصرا ذلك ومقتصرا على بعض الرواية دون النهاية وملخصه من الدراية بما فيه الكفاية تلخيصا يأتي على ما وراءه ويغني عما سواه. فأما الفقه في اللسان الفصيح فمعناه الفهم. تقول فلان لا يفقه قولي، أي لا يفهم. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. وقوله عز وجل يتفقه في الدين، أي ليتفهموه فيكونوا علماء به. ومن ذلك قولهم فلان لا يفقه ولا ينقه، معناه لا يفهم ولا يعلم. ونجد الله عز وجل ندبنا إلى توحيده
ندبنا أي دعانا. الندب هنا بمعنى الدعاء، كما قال الأول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فمعنى ندب هنا بمعنى دعا، أي دعانا الله عز وجل إلى توحيده. نعم.
والمعرفة بعظيم قدرته بما دلنا عليه من بديع صنعته وعجيب حكمته وما أسبغ علينا من نعمته. ثم أخبرنا أنه إنما أظهر هذه المعجزات وفصل هذه الآيات للفقهاء العلماء لأنهم هم الذين فهموا عنه وفقهوا مراده، فجاز أن يدلوا عليه بما دلهم به على نفسه، وجاز أن يكونوا هم النصحاء لعباده بما نصحوا به أنفسهم. فإن الله عز وجل وصف نفسه لعباده وعرفهم ربوبيته ودعاهم إلى توحيده وعبادته بما أشهر لهم من قدرته.
الآيات التي تعرف الله عز وجل بها إلى خلقه ودعاهم إلى التأمل فيها وبديع صنعته، أي الآيات الكونية في السماوات والأرض والبحار والجبال والأنهار ونحو ذلك، بل وفي نفسك كما قال جل وعز وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه إن أورثت العبد إيمانا بالله وتصديقا برسله وحملته على أن يقبل عن الله الآيات الشرعية أي وحيه المنزل إيمانا به وتصديقا وعملا، فهي آيات في حقه انتفع بها. فإذا تعلم الآيات الشرعية وعرف أسماء الله وصفاته وعرف حلاله وحرامه وعمل بذلك فهذا من العلماء، والذين ورد في فضلهم النصوص المعروفة من الكتاب والسنة وهم الممدوحون بالإطلاق وهم العلماء بالإطلاق. أما من كان عالما ببعض الآيات الكونية كعلماء الطبيعيات من جغرافيا وفلك وكذا وطب ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فهذا ما يقال في حقهم علماء بالإطلاق، ولا تنزل هذه النصوص الشرعية في فضل العلم والعلماء عليهم، ولا يقال هم من أهل الذكر، لأن الذكر هو القرآن والسنة. هذا يقال له عالم فيزياء، عالم جيولوجيا، عالم فلك، عالم بحار، عالم طب إلى آخره، لكن لا يطلق بالإطلاق ولا يقال هؤلاء هم أهل خشية الله. كيف؟ كما سيأتي في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ينزلونها على علماء الطبيعيات وعلماء الفلك وعلماء الدنيوية. كيف ونحن نرى أعلم الناس بهذه الأمور أكثر الناس اليوم، من أكثر الناس وأشدهم اغترارا بما وصلت إليه علومهم وحربا لله ورسله وتكذيبا بوحي الله المنزل، وطغوا ورأوا أنهم بعلومهم الدنيوية عن الوحي قد استغنوا. فكيف بعد هذا نقول أن هؤلاء الذين أهل الخشية؟ لا، ليس هذا المراد. أهل الخشية هم أهل العلم به سبحانه كما سيأتي في الآثار، بأسمائه وصفاته، أهل العلم بأفعاله وقدرته جبروته وملكه ووعده ووعيده وأمره ونهيه، هؤلاء هم أهل العلم أهل الخشية، وهؤلاء الذين ورد في حقهم الفضل المعروف في النصوص. نعم.
فقال عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إلى آخر الآية. ثم قال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
والنجوم كما علقه البخاري عن قتادة ووصله الخطيب في كتاب النجوم وغيره سند صحيح، قال: خلق الله عز وجل النجوم لثلاثة أشياء: زيلة للسماء، ورجوما للشياطين، وليهتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد أضاع حظه من الآخرة. كعلم التنجيم، واليوم له مدارس وله صحف وله قنوات، فما يقال في هؤلاء علماء، بل هؤلاء أهل شرك، علماء شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. فهذا مثال من العلم الضار في العلوم، في النجوم وفي الأمور الطبيعية وفي الآيات الكونية، هذا علم ضار أن يتعلم النجوم للاستدلال بها على التنجيم أو للسحر والشعوذة أو لعبادتها. هناك من الناس من يعبدون النجوم والكواكب ويتألهون لها، وصنف لهم بعض المتكلمين قبل توبته كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، فكانوا يعبدون الكواكب والنجوم ويتألهون لها. نعم.
ثم قال عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسه وأخبر به من جلاله وهيبته.
هذا هو دلائل عظمة الله في خلقه. قد ألف الحافظ الأصبهاني رحمه الله أبو الشيخ كتاب العظمة، فلا شك أن في خلق الله عز وجل دلائل، بل في أصغر مخلوقات الله دلائل على عظمته سبحانه وتعالى، فكيف بعظيم مخلوقاته كالسماوات والأرض والملائكة والبحار وما في أجوافها، من بديع ما خلق الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذه الأمور كلها تورث العبد معرفة بعظمته وجلاله، لكن المعرفة التي يمدح بها إذا استدل بهذه الآيات الكونية فخضع للآيات الشرعية والوحي المنزل، وصدق بما أخبر الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونفاد قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما وعد به من ثوابه وتوعد به من عقابه وملكه للأشياء في الضر والنفع والإعطاء والمنع والدوام والبقاء. هاب الله عز وجل وأجلوه.
هذه الثمرة النافعة من هذه العلوم، وهذه إحدى صفات العالم والفقيه كما سيأتي في الآثار، هي خشيته رب عز وجل وخوفه من الله تبارك وتعالى واستحياؤه منه وإجلاله لربه تبارك وتعالى. نعم.
واستحيوا الله وعبدوه وخافوا الله وراقبوه، وذلك لما فقهوا عنه من عظمته وجلاله وعظيم ربوبيته ولصق ما فقهوا عن الله عز وجل بقلوبهم فأزعجها.
الله أكبر. يعني حركها لم يبقها ساكنة، حركها شوقا ومحبة وخوفا ورجاء إلى الله تبارك وتعالى فاطرها سبحانه. فإذا تحركت هذه القلوب وانزعجت بالخوف وجلدت بالخشية وحركت ومدت بالمحبة والخوف والرجاء، تحركت إلى الله فتحركت الأعضاء. وفي الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وعن جميع مكاره الله باعدها وعلى ما يرضيه حركها وأذابها، ومن مخالفته
أوجلها من الوجل. النسخة عندك كأنما
فيها
سق.
أي سق.
الله المستعان.
أوجلها وأرهبها، فعند ذلك أضافهم الله عز وجل إلى نفسه.
الحقيقة مع انتشار أدوات الطباعة، وهذا مما سر به المسلمون وفرح به أهل العلم وطلاب العلم، وانتشار أدوات الطباعة وإتقانها، إلا أنه قل الإتقان في المطبوع. أول ما نشأت الطباعة في الوطن العربي ودخلت المطابع إلى الوطن العربي في مصر وتركيا، كانت الأدوات يعني على قدرها بسيطة، ولكن العمل متقن. اليوم الأدوات أسرع وأبلغ وأدق، ولكن العمل القائم على إخراج الكتب يؤسف له للأسف، فترى مظهرا ولكن لا ترى مخبرا وجوهرا. فتشترى الطبعات لمظهرها وجودة المظهر، ولكن في الحقيقة ثمة خلل كبير في الجوهر وفي المخبر وفي ضبط النص. الله المستعان. نعم.
فأضافهم الله عز وجل إلى نفسه فيما شهد لها بالإلهية فقال.
الآن يذكر بعض فضائل أهل العلم، وهذا قد صنفت فيه كتب وجمعت، كتاب العلم من صحيح البخاري، كتاب العلم من مسلم، وأنتم غدا موعدكم في الجلسة الثانية في كتاب العلم من سنن أبي داود كذلك، وجامع بيان العلم فضل ابن عبد البر كذلك، الآجري في أخلاق العلماء ذكر في مقدمة جملة من فضائل أهل العلم. فضل.
فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم رفعهم على جميع خلقه فقال.
وأهل العلم هنا في الآية، آية آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. رأس أولي العلم في الشهادة هذه الأنبياء، الأنبياء والصديقون والعلماء، رأسهم الأنبياء كما يظهر من كلام أئمة التفسير رحمهم الله. نعم.
ثم رفعهم على جميع خلقه فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: نرفع درجات من نشاء. قيل: بالعلم.
وهذه الرفعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم.
قيل: بالعلم، فهم صفت الله من عباده وأهل نوره في بلاده، اصطفاهم الله لعلمه واختارهم لنفسه وعرفهم حقه ودلهم على نفسه فأقام بهم حجته وجعلهم قوامين بالقسط، ذبابا عن حرمه، نصحاء له في خلقه، فارين إليه بطاعته. فلذلك أمر الله عز وجل بمسألتهم والنزول عند طاعتهم، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فدلت الآية على أن السؤال إنما يكون عند عدم العلم وظهور وبروز الإشكال، لأنه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن علم بالدليل والبرهان فقد استغنى عن السؤال. وأهل الذكر هنا هم أهل العلم بالقرآن والسنة. وقال الإمام ابن باز رحمه الله في فتاويه في عدة مواضع يتكلم عن الآية، قال رحمه الله: وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، وهم أهل السنة والجماعة لا أهل الأهواء والبدعة. هم أهل الذكر. وذكر رحمه الله في بعض هذه المواضع قال: وعلى العام أن يسأل أهل العلم والذكر ما حال دعوة فلان، وما كيف دعوة فلان، وما صلاح فلان، حتى يؤخذ عنه أم لا يؤخذ. فجعل هذا مما يسأل عنه أهل الذكر، بل جعل هذا من مسؤولية العامة، لأنهم لا يميزون، فيسألون أهل الذكر أي أهل السنة
عن أحوال فلان وفلان وعن دعوة فلان، فيبينون لهم من دعوته صالحة إلى السنة ومن دعوته على خلاف ذلك. نعم.
ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الفقهاء: كذا قال المفسرون.
قيل هم الفقهاء، كذا عندي، كذا قال المفسرون. تفضل أسناده.
قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الحساني قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بذلك.
وقد بوب الدارمي رحمه الله في سننه، في مقدمة سننه، باب الاقتداء بالعلماء، وروى بعض هذه الآثار الواردة في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا الأمراء والعلماء. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في أول كتاب السنة، أول ما افتتح به كتاب السنة المطبوع بين أيدينا رحمه الله، أنه ذكر عن الشافعي أن أولي الأمر هنا هم الأمراء وأمراء السرايا، لأن العرب لم تكن تعرف طاعة الأمراء وتأنف أن يطيع بعضهم بعضا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا لا يرون أحدا يستحق أن يطاع إلا رسول الله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم الله عز وجل بطاعة الأمراء وأمراء السرايا، وأن ذلك من طاعة الله عز وجل، إلا أنها طاعة مقيدة وليست طاعة مطلقة كطاعة الله ورسوله. فقال محمد بن نصر، والأمر كما يقول يعني الشافعي رحمه الله أيده بمعنى كلامي، أنا لست أنقل باللفظ، بالمعنى، فأيده محمد بن نصر. ثم نقل رحمه الله عن إسحاق أنه قد قال بعض أهل العلم في هذه الآية أولي الأمر أنهم العلماء وقيل الأمراء، قال: ولا مانع من حمل الآية عليهما. وهنا لابد من التنبيه، لا شك أنه قد جاء عن السلف رحمهم الله منهم من حصر الآية أو منهم من فسر في الآية الأمراء، ومنهم من فسر الآية بالعلماء والفقهاء، وهذا جار على عادة السلف في تفاسيرهم أنهم يذكرون بعض أفراد المعنى، فمن قال الأمراء وحده ومن قال العلماء وحده فلا تعارض بين هذا. ولهذا الذي ذكر ابن جرير وذكر ابن تيمية وذكر غيرهم وابن كثير أن كلا المعنيين مراد، ولكن الشأن التنبيه على ما معنى أو ما دلالة هذا المعنى، هذا أمر مهم. هل معنى هذا أن العالم يطاع فيما هو من خصائص الأمير وولي الأمر، وله أن يتصرف في أمور السلم والحرب وإقامة الحدود والمنازعة وغير ذلك؟ لا، العالم إذا قلنا أولي الأمر وأولي الأمر، إذا قلنا الأمر الدين وتبليغه ونشره وبثه، فهذا مسؤولية من؟ أهل العلم. فإذا وفق الله أن كان ولي الأمر على هذه الصفة كالخلفاء الراشدين، فهم أهل الفقه، هم أهل علم، هم أهل ولاية وسلطان رضي الله عنهم. جيد، فهذا قد جمع بين الصفتين. وإلا فإن العلماء ولاة أمر في تبليغ الدين، والأمراء والسلاطين ولاة أمر في تدبير الدولة والسلطة وتنفيذ الأحكام والشرع، وإليهم أمر الحرب والسلم وإقامة الحدود والبيعة والسمع والطاعة. بمعنى إذا قيل أن العلماء من ولاة الأمر، فالنصوص الواردة في البيعة لولاة الأمر للأمير ما يجوز أن تعطى للعالم ويصير التلاميذ يبايعون العالم، فهمنا هذا ولا لا؟ فإذا أخذنا البيعة مثالا، ظهر لك الباقي، ظهر لك الباقي، هذا لابد أن ينتبه له. وإن من الانحرافات، وقد سمعت شيخنا العلامة ابن غديان رحمه الله تعالى يقول: فرق بين الكلام المبني على أرضية من العلم والكلام المبني على أرضية من الفكر، والناس يظنون أن كل كلام فكري هو كلام علمي ولا يفرقون بينهما، قال فمن الكلام الفكري الذي لا يمت إلى العلم ومبني على أرضية فكرية لا علمية القول الذي ينشره بعض الناس اليوم أن أولي الأمر في الآية هم العلماء فقط. قال هذا كلام مبني على الفكر. لماذا؟ لأنك حصرت الآية على معنى. ولهذا يرون منازعة السلاطين ويجعلون لعلمائهم وشيوخهم كما تلاحظون في الحركات الإسلامية السياسية ما للسلطان، ويتكلم ويخوض العالم فيهم أو الشيخ فيهم أو الداعية فيهم في أخص خصائص ولي الأمر في السلم والحرب والسياسة الداخلية والخارجية، ويريد أن يرجع إليه ولي الأمر فيما يذر وفيما يأتي. فلا بد أن نفهم حقيقة العلاقة الشرعية السنية الأثرية بين العلماء والأمراء. إذا لم يكن الأمراء علماء فما هي العلاقة؟ علاقة هي التعاون، والعالم مأمور بالنصيحة وببث العلم ونشره، ومأمور كعامة المسلمين ببيعته لولي الأمر وبوجوب أن يلزم غرزه وبوجوب طاعة ولي الأمر عليه، مطاعة ولي الأمر على العامة دون العلماء. العالم مكلف بهذا، أن يبايع وأن يسمع ويطيع في غير معصية الله، وأن يسمع ويطيع في السراء والضراء والمنشط والمكره وفي أثرة عليه، مثل أمثل غيره، بل هو أولى من غيره لأنه يحمل الحجج بين صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الحجة عليه أقوم وأشد من عامة الناس. وإذا خرج هو عن هذا السبيل ضل بسببه بشر لا يحصيهم إلا الله. فالعالم مخاطب بالطاعة لولي أمره مثل مثل غيره وأشد. فبعض الناس اليوم من خلال بعض ما كتب من أبناء الحركة الإسلامية خلال 80 عاما وسوء فهم للآثار الواردة عن السلف في باب معاملة السلطان والحاكم، فيفهمون من ذلك أن سلطة العالم يده فوق يد الأمير، وهذا ما هو صحيح. ولي الأمر هو الذي ليس فوق يده يد في التصرف في شؤون البلاد، والعالم والداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم وعامة الناس دورهم النصيحة له. العالم يدخل في قوله والنصيحة لولاة الأمر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم كما في الأحاديث، فهو عليه النصيحة بالطريقة الشرعية. أما تصويرهم كطرفي نزاع أو تضاد أو منازعة أو ندية وضدية، فهذا من آثار المسالك الحزبية والجماعات الخارجية السياسية المعاصرة. إنما العلاقة بين العالم والأمير علاقة التعاون والتناصح، وعلاقة مطيع لمن أمره الله بطاعته في غير معصية الله. العالم داخل في قوله فوض ببيعة الأول فالأول، العالم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، أدوا إليهم الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. العالم مخاطب اصبروا حتى تلقوني على الحوض، كل هذا النصوص مخاطب بها العالم، ومخالفته أشد وينبغي أن يكون الإنكار عليه أشد من عامة الناس لأنه يحمل الحجة. والكلام في هذا يطول لكنها إشارات. وأحب أن أنقل هنا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فقال في شرح رياض الصالحين مجلد الثاني صفحة 54 و200: وأولو الأمر يشمل العلماء والأمراء لأن العلماء، تأمل هذا الكلام، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان الدين الله، والأمراء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله. وقال في المجلد الثاني أيضا صفحة 420: وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمر، وذكرنا أنهم طائفتان العلماء والأمراء. لكن تأمل كلمة لكن في كلام الشيخ ابن عثيمين، وكأنه يستشعر أنه في هذا الزمن بحاجة إلى لكن، في وقت كانت تنقل تفاسير السلف الأولى القولين والتفسيرين دون أن يقولوا لكن، لأن الأمر عندهم كان واضحا، أما اليوم فإن الجماعات هذه وأصحاب المذاهب السياسية لبسوا دين الله عز وجل، فاحتاج شيخنا هنا أن يقول إيش ها؟ لكن لو تتأمل في كتب التفاسير الأولى ما في لكن، لأن الأمر واضح والأصول مقررة. قال شيخنا هنا لكن، هذه لكن حطوا فوقها، الناس اعتادوا أن يقولوا حطوا تحتها 20 خط، نقول حطوا فوقها خطوط. لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان، وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان. إذن السلطان بيد من؟ الأمراء. فليست العلاقة علاقة ندية ومنازعة، لا، طاعة لله تبارك وتعالى، والعالم أولى. ينبغي أن تنتبهوا لهذا. الآن عمار بن ياسر عالم وحفظ سنة نسيها عمر، وهو عالم وأمير خليفة، أليس كذلك؟ نسيها خلاص. حاول عمار أن يذكره ما تذكر، فقال له إن شئت يا أمير المؤمنين بما لك علي من الإمرة والطاعة أن أترك التحديث بهذا الحديث، تركته. انظر الآن قصة ما فيها إلا كم؟ اثنان، عمر ومن؟ وعمر. الأول ناسي، طيب والثاني لو سكت متى تعرف أنت القصة؟ افتهم لك، فهمت جيدا الآن؟ الأول ناسي، الطرف الثاني في القصة يقول أيها الأمير إذ قد نسيت، لكن بما لك من حق الطاعة والإمرة، ها، لو أمرتني أن أسكت عن التحديث سأمسك عن التحديث. أين العلاقة الآن؟ رأيتم العلاقة الآن؟ وهكذا علاقة الصحابة. عمر الخطاب أما ولى صحابة أمراء على البلدان، وأبو بكر أما ولى صحابة على البلدان، وبعده عثمان، وبعده علي، وبعده معاوية رضي الله عنه، وولوا صحابة على البلدان، كيف كانوا يتصرفون؟ وأولى الصحابة الذين ولوا على البلدان علماء، كانت العلاقة علاقة الطاعة يا إخوة، انتبهوا. وزاد الأمر أيضا الشيخ رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 651، ذكر كلام ثم قال إلا أني وجدت النسخة عندي غير مضبوط النص، سأقرأه بما يعني قرب من ذهني. قال فصار لهؤلاء وجهة ولهؤلاء وجهة. الآن هذا بيان لكلمة إيش؟ لكن ها؟ قال في الموضع صفحة 651 مجلد الثالث فصار لهؤلاء وجهة وهؤلاء لهم وجهة. إذن هناك انفكاك من جهة وهناك اجتماع من جهة. أما علاقة الندية والمصارعة وأن يكون العالم يده أعلى من يد الحاكم، سلطته أعلى من سلطة الحاكم في التنفيذ والإدارة للبلاد وتأليب العامة والخوض في السياسة، هذا أمر ما كان معروفا عند السلف، مو صحيح. هذا معروف بمدارس الإخوان المسلمين ككتاب العلاقة بين الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري العراقي، وكتاب كذا وكتاب كذا وغير من الكتب. أما أصحاب السنة والأثر فلا. فإذا طاعة العلماء فيما يبلغونه من حجج الله وحجة وخل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم تفضل. وطاعة الأمراء فيما هم فيه. نعم.
فطاعتهم على جميع الخلق واجبة ومعصيتهم محرمة.
هذا الآن أذن ولا جوال يا أخوان؟
أذن.
أذن أي. وسؤالنا أذن أو جوال ليس إقرار بجواز وضع الأذان نغمة تنبيه للجوال والهاتف النقال، ولكن من باب السؤال والاستفسار والتنبيه على الحالة الموجودة الآن، وإلا فلا يجعل الأذان يا إخوان بارك الله فيكم في هذه الهواتف أداة تنبيه ولا الدعاء ولا الأذكار. ولقد شهدت مكانا كنت أتوضى استعدادا للصلاة في دورات مواضع بجوار مسجد، وإذا برجل داخل هذه الدورات المياه يقضي حاجته وصوت الأذان يردح من جواله، يصيح من جواله، يطلع صوت الأذان يعلو من جواله بنغمات غريبة. الأذان حتى مو أذان يعني أذان ملحن ومطرب بطريقة سبحان الله طرب وهو يقضي حاجته، هذا وين هذا؟ وفتاوى علمائنا في هذا واضحة. نعم تفضل.
فطاعتهم على جميع الخلق واجبة ومعصيتهم محرمة، من أطاعهم رشد ونجا، ومن خالفهم هلك وغوى. هم سرج العباد ومنار البلاد وقوام الأمم وينابيع الحكم في كل وقت وزمن. وصفهم الله عز وجل بالخشية والاعتبار والزهد في كل ما رغب فيه الجهلة الأغمار، فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ووصف قارون وخروجه في زينته ومباهاته لأهل عصره بما أوتيه من حطام الدنيا وزينتها، وغبطة الجاهلين له المريدين منها مثل إرادته وتأسفهم على مثل حاله، ثم دل على فضل العلماء وإصابتهم الصواب بعزوف أنفسهم عن ملكه وزينته ورضاهم بما فهموا عن الله وتصديقهم له فيما وعد من جزيل ثوابه وحسن مآبه لمن آمن بذلك ورضي به. فقال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة.
هذا يدل قصة قارون تدل على فضل العلم وأنه صمام أمان من فتن الشهوات وفتن الاغترار بالدنيا والملذات وفتن التعالي على أمر الله وعلى حكمه. وهكذا قول الله عز وجل في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهنا أيضا الآية فيها أن العلم عصمة من فتن الشبهات وأنها بصيرة نافذة. العلم يرزقك الله به البصيرة النافذة عند الشبهات والعقل الراشد عند الشهوات. نعم.
ثم قال: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال عز وجل تخصيصا للعلماء وتفضيلا للفقهاء: ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الصابرين على الدنيا وزينتها رضاء بالله وبثوابه وبما أعاضه من العلم به والفهم عنه وبما فقه عنه ما وعد به من صبر عنها. ولذلك يروى والله أعلم في معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلاني قال: حدثنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد.
قراءة، لأنه سيذكر حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، سيذكر الحديث المتفق عليه حديث معاوية بإسناده، سيذكر حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره بسند صحيح، وسيذكر كذلك حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي والدارمي أيضا بسند صحيح. كلها هذه نرجع إليها بعد صلاة العشاء.